بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني الكرام وأخواتي الفضليات، وما زلنا نسير معا في تلك الصفحة المباركة التي نحاول أن نجمع فيها بين القلب وبين الجوارح للوصول إلى الموضوع الذي مدحه الله عز وجل في أكثر من موضع، فقال عز وجل: ناسبا الفلاح لأهلي، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وعاتب الله عز وجل عباده الصالحين فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فلا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. والواحد منا من خلال الفتح الرباني ومن كثرة المران أنه يقف بين يدي العزيز العليم سبحانه وتعالى وعز وجل، لأننا قلنا مرارا وتكرارا لحضراتكم أن الصلاة ما هي في حقيقتها إلا صورة مصغرة من يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم. حتى توصل على نفسك يا أخي الحبيب هذا الموقف العظيم أكثر من الصلاة، فإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي العمل، وإن فسدت فسد باقي العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مسألة التدبر ومسألة الخشوع ومسألة حضور القلب من المسائل التي أهملها المسلمون في تلك الأيام إلا من رحم الله عز وجل، مع أن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، تجد واحدا منهم يخرج من الصلاة ويشعل السجارة على باب المسجد، يخرج من المسجد وهو ما زال مستمرا في كذبه وغيبته ونميمته، يخرج من صلاته ولا يجد في الصدر نوعا شراح ولا يستطيع مطعم الحياة الطيبة التي عن الله. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تلك الحياة وصفها النبي أحيانا بالراحة، فقال: أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، أي فزع إلى الوقوف بين يدي الله تعالى. لذلك وصفه الله عز وجل كوسيلة من وسائل الراحة في قوله: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى إذا أصابهم أي مصيبة فزعوا إلى الصلاة وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقام الواحد منهم بصلاة ركعتين مثلا وفزع إلى الله تعالى. ولكن كثيرا من الأمة الآن في تلك الأزمان البئيسة بأهلها يصلي شكلا فقط، يعني هو شكله مصلي لكن صلاة بحضور قلب بخشوع بتدبر معاني الفاتحة بتدبر معاني وأذكار الركوع بالذل والخضوع والخشوع بين يدي الله عز وجل أثناء السجود ومعرفة ما معنى علو الله تعالى سبحان ربي الأعلى، ثم تدبر تلك الجلسة التي يجلسها الواحد منا بين يدي الله تعالى واضعا يديه على فخذيه تسمى بجلسة العبيد، يتوسل فيها بأسماء وصفات تحيات لله وصلوات وطيبات، ثم يتوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يقول: إنك حميد مجيد. طب أنت يعني ماذا أخذت من الصلاة؟ يعني إيه حميد مجيد؟ يعني إيه حميد مجيد؟ يعني إيه التحيات؟ تحيات نفسها يعني إيه؟ سمع الله لمن حمده. الكلام ده مهم جدا يا شباب. من أجل هذا شرعنا في تلك السلسلة التي قاربنا إن شاء الله عز وجل على الانتهاء منها، وحتى نيسر على حضراتكم مسألة التدبر شرحنا سورة الإخلاص، وما زال الحديث متصلا في سورة الفلق. واليوم مع قوله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قلنا أن سورة الفلق تحدثت عن الشر الخارجي الذي يأتيك من الناس، وسورة الناس تحدثت عن الشر الباطني الذي يأتيك من وسوسة الشياطين في صدرك، ووسوسة الشياطين أشد ملايين المرات من الشر الخارجي. لذلك استعذنا باسم واحد أو بصفة من أسماء الله عز وجل مرة، وفي سورة الناس استعذنا بثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى أو بثلاثة صفات من صفات الله تعالى. قل أعوذ برب الفلق فقط، من شر ما خلق، ده الشر عام جميع أنواع الشرور. وقلنا أن الشر هو الألم وسببه، هل تذكرون هذا؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا هو الشر عاما، ومن شر غاسق إذا وقب، هذا وقت دخول الشر وهو الليل. ثم نستعيذ الله تعالى من رؤوس الشر، وهما على نوعين. النوع الأول السحر والنوع الثاني الحسد. فإيذاء الناس في الحقيقة لك إما من طريق السحر وإما من طريق الحسد. في سورة الناس قلنا قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هذا مقابل من شر الوسواس الخناس الذي وسوسته في داخل الصدر، فأنت غير مطلع عليها، أنت غير مطلع عليها ولا تفارقك البتة، على عكس السحر والحسد. فاستعذنا بالله 3 مرات بثلاث صفات من شر الوسواس الخناس. ليه؟ لأنه يوسوس في صدور الناس، سواء كان الموسوس من الجن أو من الإنس. فنحن الآن في سبيل الحديث عن السحر، فأيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. معنى النفاثات في العقد أي الشر المترتب على السحر. فإن النفاثات في العقد هن السواحر أو الساحرات التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. يبقى أنا بقى عندي ساحر وعندي سحر، عندي ساحر وعندي سحر. يقوم الساحر بعمل علاقة بينه وبين السحر من خلال عقد يغرزها في السحر وينفذ فيها. بعد كده عندي كام ركن من أركان السحر، من أركان هذا الشر؟ الركن الأول الساحر نفسه، سواء كان رجلا ام امرأة. الركن الثاني السحر. الركن الاول السحر، الركن الثاني السحر، وهو شيء مأخوذ من المذكور. فانهم مثلا يأخذون من قميصه، من شعره، يأخذون صورته، يأخذون شيئا فيه عرقه، شيئا يخصه. الركن الثالث ما يربط الركن الاول مع الركن الثاني. احنا قلنا الركن الاول الساحر، الركن الثاني السحر او شيء مأخوذ من المذكور. لابد من علاقة تربط الأول مع الثاني، ليكون من خلال عقد بتغرز بإبر ويوضع من نفس السحر. والعياذ بالله. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى النفاثات في العقد هن الساحرات، مع أن هناك من الرجال من يقوم بالسحر؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما سحر من خلال بنات رجل يهودي يسمى لبيد بن الأعصم. وسورة الفلق وسورة الناس في حقيقتهما ما نزلتا إلا لرقية النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحر، وسوف نتكلم عن هذا بعد قليل. فذهب بعض أهل التفسير الى ان القائمة بالصحة هن بنات لبيد بن الاعصم وهذا غير صحيح. الى التفسير الاول النساء الساحرات، لاننا اذا نظرنا الى اكثر القائمين بالصحة هل هم الرجال ام النساء فسنجد انهم النساء. التفسير الثاني انها الانفس الارواح الشريرة الارواح الخبيثة، لان السحر في الحقيقة بيعتمد على الخبث والنجاسة والكفر والفسوق والعصيان. فكلما كان الكافر اشد كفرا واشد معاداة لله ورسوله واشد عبادة للشيطان كلما كان سحره اقوى. فهناك ساحر من المسلمين وهناك ساحر من اهل الكتاب من النصارى وهناك ساحر من اليهود، وسحر اليهود اشد من سحر النصارى وسحر النصارى اشد من سحر المسلمين، وسحر الوثنيين الكفار او المجوس الذين لا دين لهم مثل الجماعة المجوسين في اثيوبيا والهند الذين لهم، هذا يكون سحرهم اشد واقوى والعياذ بالله. فهي تعتمد على خباثة النفس، على نجاسة النفس، على كفر النفس، على كفر الروح الشرير الموجود في جسد السحر. انتوا معايا ولا تعبتوا؟ طيب إذا أردنا أن نعرف السحر ما هو؟ هناك عدة تعريفات ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى نقلا عن الراغب في تعريف السحر. التعريف الأول، السحر هو ما لطف ودق وكل من استمال شيئا فقد سحر. السحر هو ما لطف ودق وكل من استمال شيئا فقد سحر. التعريف الثاني، السحر هو ما يقع من خداع وتخيلات لا حقيقة لها. التعريف الثالث، السحر هو ما يحصل بمساعدة الشياطين بضرب من التقرب لهم. التعريف الرابع، السحر هو ما يحصل من مخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها على فهمه. على هذا يكون هناك من السحر ما هو كفر اكبر والذي يكون فيه نوع من التقرب والعبادة للشيطان والعياذ بالله، ومنهم ما هو كفر اصغر. فعندما يقول الله عز وجل قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، هناك امر معقود، هناك مصيبة مغلقة. الله عز وجل يريد منك ان تتوكل عليه حتى ييسر عليك تلك العقد فتنفلق. عندما تكلمنا عن الفلق قلنا هو انفراج في الشيء وبينونة، هو شيء معقد يخرج منه امر سهل كرحم المرأة ينفلق عن الطفل وينفلق عن فمه الاسنان وينفلق عن ثدي امه اللبن. فاذا ما نزل المطر من السماء على الارض انفلقت وخرج منها النبات وانفلق النبات عن الثمار. معايا يا شباب ولا ايه؟ فدائما الفلق يكون في نوع من الوسر بعد العسر. الفلق يكون وسر بعد عسر، فهناك عقد نفثات في العقد ترتب عليها مصلحة يقوم بها السحر. السحر ده لابد ان له وظيفة بتنصب على المسحور انه يصب المرض، المرأة تصب النزيف، يفرق بين الرجل وزوجته، تعطيل الارزاق، الموت، اي مشكلة يريد الساحر ان يصدمها للمسحور والعياذ بالله. فرب الفلق عز وجل هو القادر على انفلاق تلك العقد وعلى ان يقوم المسحور بعدما ان يشفيه الله تبارك وتعالى. واختلف اهل العلم في مسألة السحر، هل هو حقيقة ام غير حقيقة؟ فذهب النووي والجمهور العلماء ان السحر حقيقة، وذكرها الله عز وجل في القرآن في اكثر من موضع، منها قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومنها قوله تعالى: انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. وقال عز وجل عن موسى: يخيل اليه من سحره انها تسعى. وقال عز وجل على لسان موسى: وقال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. فذهب النووي وجمهور العلماء الى الاعتراف بالسحر انه حقيقة، وذهب ابن حزم والرازي الى انكار السحر. يبقى قل اعوذ برب الفلق، رب الفلق عز وجل هو القادر على فتح هذا السحر، كما قال تعالى: امن يجيب المضطر اذا دعاه. طيب السحر ده معمول من ايه؟ معمول بساحر ومعمول بامور تخص المسحور وبنفس في بعض العقد التي تعقد في اشياء خاصة بالمسحور. فما هو النفس؟ النفس هذا من فعل السحر. فاذا تكيفت نفسه بالخبث والشر، يعني ايه؟ حاول ان تقرب انفك من فم مدخن، من فم مدخن، ماذا تجد؟ باستمرار هذا المدخن او هذا السكير او هذا المدمن لتعاطي المخدرات وتعاطي الخمور وتعاطي السجائر، سوف نجد ان تلك الرائحة اصبحت ديدنا له، يعني بنشم تلك الرائحة حتى وان لم يدخن. هو خلاص بيدخن على مدار مثلا يوم، بيدخن في عدة اوقات، ربما لو اقتربت انت منه وجلست في جواره وهو يدخن سوف تجد تلك الرائحة. ليه؟ لان التدخين اصبح له عادة، الخمور اصبحت تسيل مع دمائه، الغناء مثلا اصبح في دمه، فهو تكيفت نفسه بالمعصية. وهناك من الصالحين من تكيفت نفسه بالطاعة. هو لو انت لو انك جلست في جوانه كده ربما غاب عنك ويبدأ مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او في الاذكار او في الاستغفار وينسى تماما انه يجلس معك، فتجد منه رائحة طيبة، تجد منه استغفار. لو انك جلست مع رجل من اهل الحديث شئت ام ابيت لابد ان تسمع منه: قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا فلان عن فلان وذكر البخاري وروى مسلم وقال الامام الطيالسي في المسند وقال الامام احمد هو تكيفة نفسه مع الحديث واخر تكيفة نفسه مع القرآن يقرأ القرآن اناء الليل واطراف النهار حتى انه اذا نام رأى انه يقرأ القرآن في المنام. فالواحد منا من خلال العمل تتكيف نفسه في العمل. يعني ما ظنك بلاقت كرة اذا نام على فراش على السرير نازل سارة في المنام ورجل يغني ويجلس مع الفرقة الموسيقية ويجلس مع الملحنين ومش عارف مع الاوركسترا ومع رش مع مين ومع مين وبيحضر لحفلة في الاوبرا وبيحضر لحفلة في مش عارف فين. هذا الرجل اذا نام ماذا سرى في منامه؟ ورجل مدمن لكتاب الله تعالى يقرأ القرآن اناء الليل واطراف النهار. الصبح بيشرح الشاطبية والظهر بيشرح الدرة والليل بيشرح الطيبة وبيحافظ على معهد القراءات وبيقرأ بعد الفجر وله تلاميذ في المسجد الفلاني وتلاميذ في المسجد الفلاني وهناك من يجيه لغدا وهناك من سيختم عليه اليوم. حياته كلها قرآن. فأقول هذا يكون سببا في اختلاط اللحن والدم مع العمل فيؤدي لرائحة ويؤدي لطيب النفس او طيب الريق في الفم او لخطف الريق في الفم. ما هي اطهر نفس خلقها الله عز وجل على وجه الارض؟ جزاكم الله خيرا. هي نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما طهرت نفسه وطهرت وصلت الى حد الكمال طهر فيه كل شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفل في ماء زاد وبارك. كان اذا اتى اليه يعني اتى اليه رجل اعمى فقال يا رسول الله ادعو الله عز وجل ان يرد لي بصري. وكان اعمى العين الواحده فكفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت باذن الله. فسمع بذلك رجل اعمى اخر كان يؤمن بمسلم الكذاب فذهب اليه وقال يا نبي الله ان رجلا اعمى ذهب الى محمد فكفل محمد في عينه فبرئ. طب هل يجب او هل من الممكن ان نساوي بين كفلة النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفلة مسلم الكذاب؟ ممكن؟ طيب ما المعروف في ريق مسلم الكذاب او ماذا تتصورون في نفسه؟ الخلاصة فكفل مسيلمة في عين الرجل المريضة فانطفأت السليمة. فانطفأت السليمة يعني ورد هذا كثير جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدخل في الماء القليل فيزداد ويبارك. ويأتي الرجل المريض مثلا فيضع النبي صلى الله عليه وسلم على مكان يوجع الرجل من رقه ويسمي الله تعالى ويرقيه فيبرأ بإذن الله كما فعل ذلك بعلي رضي الله تعالى عنه عندما كان يشتكي من عينه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت بإذن الله تعالى. الشاهد من كلامي أن الواحد منا تتكيف نفسه على حسب العمل. يعني ربما من الفراسة التي يضعها الله عز وجل في نفس المؤمن انه اذا نظر الى رجل يقول الرجل ده كذاب وهذا الرجل مدخن وهذا الرجل داعش وهذا الرجل زاني وهذا الرجل قاتل وهذا الرجل صادق وهذا الرجل دين وهذا الرجل يتقي الله عز وجل. بل ربما يصل البعض احيانا الى معرفة الوظيفة انك اذا صافحته تقول انت راجل نجار صح او انت راجل مهندس او انت راجل كذا. وهو بقى من ذلك قال تعالى ان في ذلك لآيات للمتوسمين. ان في ذلك لآيات للمتوسمين اللي هي الفراسة. وهذه منزلة تكلم عنها ابن القيم كلاما رائعا في كتابه الماتع مدارج السالكين. الشاهد من كلامي ان الواحد منا تتعود نفسه على الطاعة وعلى المعصية فيصطبغ بها ريقه الماء الموجود في الفم. هذا الماء إن خرج مع هواء إن خرج مع هواء وكان الماء قليلا سمي نفسا، فإن خرج ماء كثير سمي تفلا. فهمت كده أنا بقوله دي كده المقدمة. طب هو ليه هو بيوجه نجاسة على نجاسة؟ هو نفسه خليفة، رجل بيسجد للشيطان، رجل بيعبد القمر، بيعبد الشمس، رجل لا يغتسل أبدا من الجنابة ولا يغتسل أساسا من أي شيء، رجل كفر بالله العظيم المادة، فاستضع طريقه بالخبث والكفر والفسوق والعصيان. فحتى يزداد السحر نجاسة ويقوى ينفث فيه وربما وضع أعزكم الله عليه من بول فيه أو من ماء فيه. لذلك في مصر يقول لك هذا سحر عاد، هذا سحر جوفي. تسمع الكلمة دي؟ هو ده معنى ومن شر النفاثات. طب السحر بينفث في ايه؟ بينفث في العقد. ما هي العقد؟ هي عقد يعقدها على السحر حتى يزداد صلابة، حتى يزداد صلابة. فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريد له المسحور، طيب يتبقى ركن آخر وهو الجني الشيطان الذي يستدعيه للقيام بالمهمة دي. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا هناك ساحر يريد أن يقيم سحرا لامرأة بألا تلد مثلا، فلما يسلط عليه الجني يذكر في رحمها، فكلما حملت في البداية يسقطها. طب الجن بيعمل كده ليه؟ لأن في سحر مثلا مدفون، أو في سحر مأكول، أو في سحر مشروب، أو في سحر معمول في مكان كذا. طب هو السحر ده معمول ايه؟ انه اتى بشيء من ملابسها، بشيء من شعرها، بشيء من خصوصيتها، ونفث فيها الساحر وعقد فيه. يبقى ادي ساحر، ادي ساحر، وادي سحر، وفي جني، وفي جني. لو اننا اخرجنا هذا الجني من جسد المرأة لبطل السحر باذن الله، ولو اننا استخرجنا هذا السحر من المكان الموجود فيه لبارئت المرأة باذن الله تعالى. طبعا دخل فيها النص بالاحتلال والجماعة الحلاقين اللي بياخدوا شنطة وسماعة ويقعد يقرأ ويكتب معرفش بايه وبياخد الف جنيه في الساعة، وكلام نص على عباد الله المؤمنين. وطبعا من فرط الجهل المنتشر في الأمة بتذهب النساء أو يذهب البعثاء الرجال إلى الكنائس وإلى القساوسة وإلى الدجالين والسحرة والمشعوذين، فيزدادوا بلاء على بلائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا مش عارف، أنا حاسس النهاردة إن أنا فاضي وأنت فاضي ثاني وقاعدين مش مركزين معايا يعني خالص. ويستكثر الناس على انفسهم ان يستعينوا بالله تعالى وان يرقوا انفسهم بالرقية الشرعية وان يذلوا انفسهم بين يدي العزيز العليم الذي قال ان يجيب المضطر اذا دعاه. انواع السحر النفس ما ذكرتهاش، انواع السحر كثيرة جدا 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 فوق ما تتصوروا. هناك سحر بالمسط، هناك سحر بالنزيف، هناك سحر بالربط، ان يربط الرجل عن امرأته فلا يستطيع ان يقربها، وان تربط المرأة عن زوجها، وهناك سحر بالسقوط، سقوط الحمل، وهناك سحر بتعطيل الارزاق، يوقف جني وسحر امام الحانوت، يعني هو عنده مثلا محل ذهب او محل حديد او سوبر ماركت او محل موبايلات، يحط له جن وسحر قدام المحل يصرف هذا الجن بإذن الله تعالى الزوائن. كلما أتى إليه البول لا يشتري منه شيئا. سبحان الله، الرجل بيقول يتفق وخلاص وهنبيع وهنشتري وهنمشي، والرجل مرة واحدة يمشي وما يشتريش حاجة. انتوا معايا؟ فالموضوع ده موضوع للأسف قد يكون من قدر الله جل في السحر ولا حاجة، ولكن يظن الناس من فرط سماعهم لهذه الأمور ومن فرط الدجاجيلة يقول لك بها جيه وجلنا واحد وقرى وربنا فكاه يقول لك بس أنا ايه مصحوف، عنده شوية صداع لا أنا مصحوف، عنده معرفش شوية مغص أنا مصحوف. فأنا بحبش أتكلم في الأمور دي، بس يعني الطريق إليه اضطرارا من خلال شرحنا لقوله تعالى ونشوف نفاسات في العقد. وأنا أحيلكم على سلسلة قيمة جدا 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 لشيخنا وإمامنا فضيلة الدكتور محمد إسماعيل مقدم غفر الله عز وجل لنا، اسمها وقفة مع الجن. السلسلة دي سلسلة طويلة جدا وهتنتفع بها أيام انتفاع. فينفخ في تلك العقد نفخا مع ريق، نفخ مع الريق ده اسم النفس، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى، ممازج للشر والأذى، على عكس نفس النبي صلى الله عليه وسلم، على عكس نفس صحابي من الصحابة. فالمعلوم أن عمر بن الخطاب كان الناس يأتون إليه ليفتهم، فما كان يزداد على الفاتحة، وفالفاتحة موجودة ولكن أين عمر؟ فتساعد الأرواح الخبيثة الشيطانية والروح الخبيث على أذى المسحور، فيقع فيه السحر بإذن الله تعالى كما قال عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. اسمع: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه قدرا كده يلتبس الجن أو يلتبس السحر للمرأة وترى زوجها كالقرد، أو يدخل الرجل فيشم رائحة جثة ميتة، جيفة ميتة في البيت، وتشتعل البيوت نار تقول لي طلعني إن كنت رجل طلعني، أو يتشجر على أتفه الأسباب، أو ربما ذهب الرجل في أول لقائه بالمرأة، يعني هو بس رايح يعني يخطب أو يرى رؤية شرعية وهي مسحورة وهو لا يعلم، فينفر السحر في شفاهها لحية في وجهها لحية. الكلام ده يعني لا ينبئكم عنه مثل خبير. وما أكثر ما تؤذى الأخوات المنتقلات من عباد التصنيب الذين لا يرقبون في المؤمن إلا ولا ذمة، والله الذي لا إله غيره إنهم يرسلون لأخواتنا سحرا من كنائسهم في أوروبا وأمريكا. هذا السحر غير مشروط، يعني مش معلوم لفلانة، إنما لأي أخت منتقبة يأتون بالماء الذي فيه السحر في الكنائس فيلقونه في الشوارع، أي كنيسة في مصر الجديدة، في مدينة مصر، في المطرية، في عين شمس، أو يرمي خلاص ويوظف هذا الجن لنفس أي أخت منتقبة لأي أخت مسلمة، لأي حتى إن الأخت العياذ بالله إذا ما فارقت الطاعة تجد الصلبان على يديها وقدميها. والأمور دي منتشرة انتشار النار في الشيء والعياذ بالله. فلبعد الناس عن الرقية وعن سورة الفلق قال عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. تفرقة بالطلاق، بالخلع، بفسخ الخطوبة، بعدم التوفيق في الرؤية الشرعية، يفرقون بين المرء وزوجه. ثم قال عز وجل: حتى لا يتعلق الناس بالسحر او بالساحر او بالاعتماد والتوكل على الشياطين، وما هم بضارين به من من احد الا ايه الا باذن الله اي الا بمشيئة الله تعالى الكونية ليست مشيئة الله الشرعية. فان لله عز وجل في خلقه مشيئتين، المشيئة الكونية هي ما قدره الله عز وجل وقضاه وان لم يرضه، يعني الله عز وجل قدر على فلان انه سيسرق او انه سيزني، الله عز وجل رضي هذا كونا لكن ما او شاءه كونا لكن لم يشأه شرعا، فالله عز وجل شاء من هذا كونا ان يتأذى. فمعنى يا شباب ان السياسات العقد كما قلت لحضراتكم آنفا اما انها النساء واما انها الارواح والانفس الخبيث. ومن الامور التي رفع الله عز وجل بها درجات نبينا صلى الله عليه وسلم في الابتلاء بعد ان ولد يتيما بابيه وامي، ومات ابوه قبل ان يولد، وماتت امه وهو في الثالثة، ومات جده وهو في الثامنة من عمره، وكان فقيرا صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، وتزوج من خديجة، ثم مات ولده عبد الله، ومات ولده القاسم، ثم بعث على رأس الأربعين من عمره صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، ولاقى من قومه ما لاقى، ثم بعد ذلك حاربوه وأخرجوه من بلده. في خلال تلك الحياة المباركة ابتلي أيضا صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود في المدينة بالسحر. في صحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طب أي سحر. حتى انه لا يتخيل اليه انه صنع شيئا وما صنعه، وانه دعا ربه ثم قال لعائشه: اشعرت ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشه: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي، فقال احدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ونشاطة وجث طلع ذكر. المشط معروف هي تلك الآلة التي نرجل بها شعر رؤوسنا وشعر لحيتنا. المشاطة هو الشعر الساقط من الرأس ومن اللحية، او هو الشعر المتعلق باسنان المشط. معانا يا شباب؟ يبقى عند الساحر لبيد بن الاعصم، وعندي شيء من اثر المسحور وهو النبي صلى الله عليه وسلم المشط والمشاطة. ثم يقوم لبيد بن الاعظم قاتله الله بغرز المشط والمشاطة باحد عشر عقبة وينفذ فيها السحر. كلا اركان السحر اتكملت. فقال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجث طلع ذكر، يعني جزء من نخلة ذكر، لان عندنا النخلة على نوعين ذكر وانثى. لذلك قال تعالى: وارسلنا الرياح لواقح، بتاعت الرياح تلقح من من النخلة الذكر الى الذكر الى النخلة الانثى. قال: وجث طلع ذكر. قال: فاين هو؟ قال: في ذروان، بئر في بني زريق. بني زريق كان عندهم بئر يسمى ذروان. قام لبيد بن الاعصم بعمل هذا السحر وبغرز الابر في المشط والمشاطه وعقدها مع النفس من ريق الخبيث. قال في ذروان في بئر في بني زريق. قالت عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأنما أنا لقاعة الحماء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله هل أخرجت؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فدفنت. هذا الحديث له رواية أخرى على عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي الجن. قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر. احنا قلنا هناك أنواع كثيرة جدا من السحر، سحر المرض، سحر الفشل، سحر النوم، أن هناك امرأة مثلا ترى أن ابن جارتها متفوق تعمل له سحر ينام ما يذكرش ويبقى في الثانوية العامة يقرأ قصص وهو سعيد، يقرأ مجلات وهو سعيد، يقرأ مثلا أمام التلفاز أول ما يقعد على الكتاب ينام. سحر المرض، سحر الخشل، سحر قطع الأرزاق، سحر الموت، سحر النزيف، سحر الربط، سحر العشق، أن رجلا يحب امرأة وهي لا تريده فيعمل لها سحر في الجوز غصب عنها والعياذ بالله. أشد أنواع هذا السحر أن يخيل الرجل أنه يفعل الشيء ولا يفعله. فكان هذا النوع ما أصيب به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يعني أنه سلم حقق أعلى مقامات التوكل فلم يستعن بأحد يرقيه ولم يتوكل على ساحر وحاشاه، إنما دعا الله عز وجل ودعا الله عز وجل ودعا الله عز وجل. استمر النبي مبتلا بهذا السحر لمدة 6 أشهر واستحكم فيه 40 يوما ثم رفع الله عز وجل عنه البلاء. 6 أشهر والنبي يرى من نفسه تغيرا في طباعه وهو مريض، ثم تحكم هذا السحر واشتد عليه 40 يوما ثم أذن الله عز وجل له بالفرج. فقال أتاني الرجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوط. قال ومن طب؟ قال لبيد بن العاصم رجل من بني زريق حليف يهود وكان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جثة طلع ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قال فأتى البئر حتى استخرجه فقال هذه البئر التي أوريتها وكأن ماءها لقاعة الحماء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ قال أن الله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا. فإن كان النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم هو خير رسول الله تعالى قد سحر، فربما سحرت يا أخي الحبيب وأنت لا تدري، ولا يشترط من هذا أن تكون مقصودا للسحر. فمثلا قد يغش سحر على باب بيتي على عتبة بابي أنا والمقصود منه أنا، ثم يشاء السميع العليم ألا أخرج من بيتي وتأتي أنت لزيارتي فأفتح باب شقتي وأرحب بك وأخليك بالأحضان فتدخل أنت وتمر فوق هذا الماء فتصاب. سبحان الله. طب ليه؟ لأنك لم ترق نفسك بقول أعوذ برب الفلق، لأننا لم نقل أنه عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نزل عليه جبريل بالمعوذتين، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، قل أعوذ برب الفلق انحلت عقدة، من شر ما خلق انحلت عقدة، ومن شر غاسق إذا وقب انحلت عقدة، وهكذا وهكذا إلى أن قام النبي كأنما نشط من عقال بأبي وأمي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لا أريد أن أدخل في مسألة هل السحر حقيقة أم خيال وهل هو مرض أو لا، ولكن أنا أفلك على كتاب بدائع التفسير، وهو كتاب جمع فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في التفسير، فراجع ما قاله في تفسير سورة الفلق ففيه كفاية إن شاء الله عز وجل. أنا أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله تعالى بدائع التفسير أربع مجلدات. أنا أكتفي بهذا القدر في الحديث عن السحر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مبتلى بالسحر من المسلمين وكل أخت ابتليت بهذا الأمر، فهذا الأمر العزيز هذا انتشر بين المسلمين انتشار النار في الهشيم، حتى أن امرأة قالت هذا أمر يسير بدل ما مروح لدارتي ونتشاجر معا ونقيم أو نقف أمامها المحاكم والقضايا، لا انا اخليها تتخلق كده وانا بتفرج عليها، تذهب الى ساحر وتفعل لها سحر كذا وكذا وكذا، تدمرها، تدمر عيالها، تدمر بيتها، تدمر اسرتها، تدمر زوجها. فهم اناس لا يتقون الله عز وجل. فالان المسلمون مبتلون من المسلمين الذين لا يتقون الله، مبتلون من النصارى، مبتلون من اليهود، حتى انني اذكر ان رجلا مجرما كان بدرس كيمياء قتله الله عز وجل، وكان شماسا في كنيسة، وكان يعطي دروس في مركز يقتل فيه طلاب وطالبات الثانوية العامة، وكان هناك اخت منتقدة تحضر الدرس وكأنه تغير من دينها وتدينها. طبعا هو مش هرجع معها، يعني كيف سيأتي بشيء من اثرها، شيء من طعامها، شرابها، ملابسها. فها قام هذا الخبيث قاتله الله عز وجل، ولكن دمر من فتيات المسلمات بوضع السحر، والله بوضع السحر على نظارته، على 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 اطار النظاره بتاعته، ثم سال البنت سؤالا بحيث اذا نظرت اليه ونظرت الى النظاره انتقل السحر اليها، وفعلا دمرت البنت دي تدميرا تدميرا شديدا جدا الى ان شفاها الله تعالى. انا لا اريد ان افرط في تلك الامور ولا احب الحديث فيها، ولكن من اخبركم بانه مبتلى فعلقوا قلبه بالله تعالى، فالآن يهدي بك الله عز وجل رجلا واحدا خير لك من حور النعم. إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء القادم نتكلم عن آخر آية في سورة الفلق، ونفصل حديثا خاصا عن الحسد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.